وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم، ولا يزال التفسير في سورة البقرة، وقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال رحمه الله:
طيب، السؤال: ما حكم كتمان العلم وما صفته؟ ما حكم كتمان العلم وما صفته؟ نعم،
في تفصيل.
كتمان العلم يقول فيه تفصيل جميل، تفضل.
الأصل عدم الكتمان،
الأصل عدم جواز كتمان العلم. حكم كتمانه إذا كان على هذا النحو الذي لا يجوز كتمانه فيه،
حرام كبير
لا شك، حرام كبيرة ولا صغيرة؟
كبيرة.
الله أكبر، يعني يكون الرجل ملتحي ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يعق والديه ويتصدق ويروح يحج كل سنة، لكن يفعل كبيرة ليست زنا، ليست قتل، إنما جاء في مجلس كتم عنه فيه، أعوذ بالله، ملعون ملعون، كما لعنت المتبرجة يلعن هذا، يا رجل ملتحي كذا، نعم وذبا ملعون. لعل أول ما ينطق أول ما يفعل الفعل الشنيع ذي يخرج حتى يحس قلبه مظلم متمسك، ملعون الآن، راجع سيارة يسوق روح بيته بعد الحاجة، ملعون عند الله، كتم علم. ما زنى في المجلس يا رجل، ما قتل أحد، ملعون، ولحيته وحافظ قرآن كله كتم، كرهه والله حتى لعنه، كره فعله ولعنه. شوف كيف المسألة عظيمة، كتم علم عند الله، هذا إجرام وبسان. إذا كتم شهادة لو بها ما يقتل أخوه المسلم، كتمها، قتل أخوه كيف يكون وزره؟ كتمها، قال كان عندي، هتقول عندك بس خليه يموت، حنا شاهدين عندنا مجهزية نشاة زور وخليه يموت، يا رجل كان عندي لا تقوله بس، جاء الشهود والتحقيق والنيابة وهذا، قال ما أدري وين كان وفينه، يا رجل يشرب الشاي عندك، ما أدري وين كان، كتمها أنه كان عنده ذيك الليلة ويرد القتل. مات أخوه المسلم، مات أخوه، كم هو ممقوت عند الله، كان نطق بها يعيد التحقيق ينجو أخوه من القتل، سكت، كتمها. والله يقول: لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، آثم قلبه. شهادة هذه. طيب أكمل تفصيلك.
هناك من العلم يكتم لمصلحة،
إذن أما إذا كتمه لمصلحة بحيث إذا أذاعه ترتب مفسدة أكبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبيت لها بابين إلى آخره، هذا كتمان علم مصلحة. لا تقل لهم من قال أنا دخل الجنة فيتكل ويترك العمل، يقول سير يقول لا إله إلا الله ويترك العمل، جهل في زمن جهل أو في زمن عفوا لو فعل هذا ما بعد الناس توهم تائبين، ولا زمن النبي ما يقال زمن جهل، لكن في ذاك الوقت سيتكل. طيب سورة كتمان العلم ما هي؟ في سورة واضحة كلها عندكم، كلكم تعرفون سورة واضحة جدا، ما هي؟ اخوان في اوضح من هذه السورة؟ جاك رجل وانت حضرت حلقة مثل هذه او تقرأ كتاب وعرفت ما حكم لبس خاتم الذهب وانه حرام، وجاك صديقك قال انا اعرف انك تحضر حلقة علم، واكثر واحد اعتقد انه سيجيبني انت لانك دائما مع المشايخ، ما وزوجتي في عيد زواجنا اهدتني خاتم ذهب، الان عندك ايش؟ منكرين، عيد الزواج وخاتم ايش؟ الذهب. شفت فرحان كذا انكسر خاطرك، فقلت له ما في شيء يا رجال افرحوا، افرح الله غفور رحيم، او ما في شيء ان شاء الله. وتعرف حديث يعمد احدكم، قريته في الحلقة، الى جمرة من نار فيضعها في يده، تعرف هذا الحديث، جمرة من نار يعني كبيرة من الكبائر ان تضع خاتم من ذهب، تعرف كتمت عن السائل، سألك وأتمنك السائل سألك وأتمنك، طيب السائل سألك وأتمنك فكتمت العلم، نعم فكتمت العلم،
يدخل في اللعنة،
ايه قال لك ما حكم سائل هذا، قلت ما في شيء. في سورة ثانية، سورة معروفة ذيها، واضح كتم علم. طيب فقلت له ما في شيء، فحين كيف تكون توبتك؟ أول ما يكمل الله يا رب إني كتمت عن هذا الرجل علم فاغفر، باقي شيء ثاني وش هو؟ مباشر الله أعطاك الجوال، ترى الجوال هذا هو سهل قد تسأل عنه فورا بالوسيلة اللي أنعم الله عليك في هذا العصر فيها، إلا في عصرك جوال النبي استعمل وسيلة المنجنيق في الطائف، هذه الوسيلة عنده لهدف حصولها للطائف استعملها، حسب يقول هذا ما كان في زمن النبي الجوال، خلاص الوسيلة اللي عندك فورا تتصل به تقول ترى خاتم الذهب حرام، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، ما تقول خلاص توبة وبس، الله اشترط فيها التبيين البيان، تصل فيه بالجوال رسالة جوال قول ترى إيش أنا إيش قلت عليك يجوز ولا يجوز. طيب من صور كتمان العلم اتفاق أهل المجلس على شيء وأخذت بخاطرهم في المجلس، قالوا بيع التأجير منتهي بالتمليك خلاف والله غفور رحيم وكذا يجوز، انتهى المجلس كلمة يجوز، وتعرف الحديث اللي نهى عن بيع التأجير منتهي بالتمليك هو نهى النبي عن بيع الغرر، تعرف الحديث، سكت مجاملة لأهل المجلس، انتهى المجلس للجواز، كل واحد سبعة هقول تعشوا بيروح غدا يعقد في البنك عقد، وانت عارف الحديث، خليته من فضه وقام المقتضي يتكلم ما تكلمت، كاتم علم تعرف الحكم، والناس من فضه من حولك بيروح يشتروا سيارة حرام، والرزق بعدها بيصير عليهم شؤم، تنقلب السيارة بهم تحترق يذهب مالهم لأنها حرام، الله ما يبارك في الحرام. ابن عثيمين يقول أحسن لك بيع التأجير منتهي بالتمليك، وش تسوي؟ تخلي الزبون يرهن، تبيع تقسيط عادي صحيح مباح، ثم ترهن السيارة تقول رهنها باسمي، إذا أنت أخرت علي لي حق أن أبيعها وأخذ فلوسي وأعطيك الباقي، خلاص رهنها، أحسن ما تسوي بيع التأجير وانتهي بالتمليك، حل عشان تضمن حقك، الناس ما يدفعون في التقسيط، ها اضمن حقك بإيش؟ بالرهن. ولا اللي تعشون كلهم اتفقوا انه ان شاء الله الامر ميسور ويجوز بيع التأجير، قاموا العشاء وان تعرف الحكم والدليل ولم تنكر عليهم ولم تخبرهم. هذه صورة اخرى من صور كتمان العلم، وهو اذا قام مقتضاه سكت ولم تعلنه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات الهدى بعد ما بيناه للناس وليك يلعنهم الله. شوف ملتحي ويسبح ويحج كل سنة ورجل صدوق في دينه، جاء المرة ذي في المجلس كتم علم لعنه الله، وليك يلعنهم الله ملعون، راح سيارته للبيت ويسوق السيارة ملعون عند الله، ذلك أثر اللعن يحس ديك الليلة مو قادر ينام متقلب في الفراش ملعون، أثر اللعنة مين بسهلة. طيب، وابن حجر ذكر شيء أكثرنا ننساه من صور الكتمان العلم، إنك تعرف في بلدك مثل جدة رجل شيخ فقيه يدرس الناس، رأيت ناس كثيرين من حولك جيرانك في العمل زملائك لم تدلهم على درسه، ما قلت في مكان ترى فيه درس، ترى بعد الفجر وبعد كذا وبعد كذا، وهم ما يعرفون أكثر اللي يقوله هذا الشيخ، ما يعرفونه، ما يعرفون في صلواتهم خطأ وفي عباداتهم خطأ ويحتاجون هذه الحلقة، فإذا تعاميت كأنه ما في شيخ في الحلق هذا وما أخبرت الناس عن درسهم، فأنت من الذين يكتمون العلم، أنه قام مقتضى أنك تقول للناس في درس استفيدوا، فخليتهم يشغلون بدنياهم يتركون العلم، فأنت كاتم للعلم، يحتاجون العلم، خليتهم ينصرفون عن العلم. فهذا الحجر يقول من صور كتمان العلم عياذا بالله أن ترى رجل صاحب فقه يدرس في بلد ولم تدل الناس عليه، بل الناس حولك يقولون ما لنا حاجة في هذه الحلقة وصاحبها كذا، ولا تدلهم وتبين لهم فضل هذه الحلقة حتى يستفيدون. نعم اقرأ. ولذلك الآن خرج لنا الناس يقولون تبنى تبنى، قلنا لهم تبتم بدعكم، بينوا بينوا بدعكم حتى تقبل توبتكم. نعم اقرأ.
من هذا الباب شيخنا جاء من هذا الباب جاءت قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة. اي نعم نعم، هذه قاعدة في التبليغ، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك. فالنبي إذا ما استفصل مثلا يدل على العموم قوله في ذلك. نعم صلى الله عليه
وسلم. قال رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعتهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في حديث المسند: من طرائق يشد بعضها بعضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
أعوذ بالله. نعم.
والذي في الصحيح
صححه العلامة الألباني وهو من طرق يشد بعض بعضا: من سئل عن علم فكتمه، أو عن عالم يعرف أنه من أهل العلم قال فلان أحضر عنده درس إلى آخره. قال فلان رجل صالح. طيب سألك وانت تعرف أنه من أهل العلم واستفاد منه، فأبيت أن تذكر من أهل العلم استفاد منه، وإذا حضر سيترتب أنه سيعلم معلومات كثيرة كان جاهلها، فتزهد فيه تقول والله فؤاد من الصالحين، وتكتم علمه بحيث لو حضر عنده استفيد، كتمت علمه، شهد زور أنه فقط رجل صالح ما عنده علم، ما يجوز لك هذا، حرام عليك. لو حضر استفاد الناس ودخلوا الجنة، من سلك طريقه يلتمس في علم سلك في طريق الجنة، فالعلم يؤدي إلى إيش؟ دخول إيش؟ الجنة. حرمت ذرى المساكين وهم على طريقة النصارى كما قال سفيان، من ظل من عبادنا فهو على طريقة النصارى فهم ضالين. فإذا جلست العامي هذا ما تدل على حلقات علم ولا، وبقي بعد فترة لقى نفسه إذا قبر في النار، لأن الذي ما يطلب العلم عرضة لدخول النار، العلم هو الذي يحصنك من النار. نعم.
قال رحمه الله: والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا.
الله أكبر.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية.
إذن هذا يطالب العلم ما يعينك على ترك الرياء. يأتيك الشيطان في المجلس ويقول اسكت، تراك إذا تكلمت بالحق أنت مرائي. هنا العلماء يوجهون أنك راغم أنف الشيطان وتكلم وأذع، لكن مما يعينك على الإخلاص أن تقول ما قال أبو هريرة: أنا لو سكت الآن يعذبني الله ويحشرني في زمرة المتكلمين على الله بغير علم، عفوا في الذين يكتمون العلم، سأتكلم طاعة لله لكي لا أكتم العلم. فهذا يعينك على الإخلاص، مثل أبو هريرة قال: أنا ما أحب الكلام أنه قد يكون فتنة ويخليني المرائي، أو لكن لما استحضر أن وراء عدم كلامي لعنة أتكلم لدفع اللعنة عني، فهذا يعينه في الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمرو عن البراء بن عازب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمع صوته، فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني دواب الأرض. رواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن عمار بن محمد به.
طيب وقال هذا عطاء: هذا الحديث يا من درستم معنا علم الإسناد، إسناده فيه ليث بن أبي سليم الطائفي هو ضعيف، فإسناد هذا الحديث ضعيف. نعم.
قال: يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن عمار بن محمد به. وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم.
وجاء في بعض الآثار كذا: إن الخنافس لتلعن في جحورها ابن آدم. عجيب. قال: منعنا القطر بسببه، يحسوا الخنافس ان الجحر جاف، يطلعون يتلمسون الرطوبة يشربون ما يلقون، فيلهمون في انفسهم ان هذا بذنوب ابن آدم، عصى الله بالفواحش بالربا بأكل حرام، حتى الله اخر القطع عليهم، اخر القطع عليهم، ضررنا احنا الخنافس من جحورنا، الله يلعن هذا الولد ولد آدم الذي عصى الله حتى منعنا القطر بسببه، تلعنهم الخنافس. ويمضى في هذه الآثار، لكن هذا يخوفنا من إيش؟ من معصية الله وكتمان العلم. نعم.
وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: ويلعنهم اللاعنون، يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون. وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعين.
الله أكبر.
واللاعنون أيضا وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو الحال أو كل من كان له عقل يوم القيامة، والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى الله، أي أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه.
لكن الدعوة من ابن كثير إلى التتويب صاحب البدعة، جزا الله خير من كتابه هذا، سيقرأ صاحب بدعة سيقرأه، لكن هل يكفي هذا اللي قاله الشيخ؟ وهذا دليل أنه يتاب على صاحب البدعة الداعية بخلاف من كان قبلنا. من كان قبلنا في تمام، في قيد.
نعم.
ها ها ايش؟ لا ما قصدنا هذا، قصدنا فيما يتعلق بالتوبة لا من تحذير منه، يعني
يبين بدعته ورجوع على
على البيان. يعني خرجنا الإنسان تو من جماعة الإخوان يقول له شدد على الشعب السعودي وين اعتذر لهم. طيب الشعب السعودي اللي تقول عليه الشعب السعودي لا يزال حامل أفكارك ويروح يقتل نفسه في العراق، وأشرطتك مليئة بهذا، بين وش تشدد فيه. شددت كنت أمرهم بالجهاد والخروج على الأمر وأنا أرجع، قول هذا. أما يعني تطلع نفسك أنك رجل بلغ فيك النزال حيث أنك شددت في أبواب خليت من حرصك وأبهمت، شددت وش شددت؟ شددت كيف يعني؟ إيه زججت شددك هذا أنك غلوت في باب الجهاد حتى أردت أن يخرجون عن الحكومات ويقتلون أنفسهم، بينه وقل ما كنت أقوله في الشريط فلان، وأنك ينبغي أن تثابر على الخروج عن الأمر حتى لو 7 مرات مثل الثورة الفرنسية، 7 مرات حتى انتصرت. هذا كله كلام ساقط واستغفر الله إلى آخره، بين كنت شددت على الشعب السعودي مش قلت لهم. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولهذا هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه، ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك.
أعوذ بالله.
وقال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس أجمعون. قال: فصل لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره.
في قنوت رمضان كان عمر يقول: اللهم لعن الكفرة. لكن هذا يسمى اللعن العام، لكن لا يجوز أن تعين كافر باللعن فتقول مثلا: الله يلعن فلان، ما يجوز، لأن النبي لما فعل ذلك فلعن أناس، قال: اللهم لعن رعل وذكوان وعصية، أنزل الله له عليه ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم. فمن هنا لا يجوز تعيين الكافر باللعن، لأنه قد يتوب الله عليه، فحينئذ لو قيدت اللهم لعنه إن مات على الكفر، لقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله. أما أن تلعنه مطلقا فلو كان كافر لا يجوز، وإنما عمر فعل ذلك لما قال اللهم لعن الكفرة بالعموم، اللهم لعن اليهود، إلعن النصارى، إلعن السارقين، إلعن إلى آخر، يجوز كل من وجد عليه اللعنة تلعنه بالعموم لا تعينه. نعم. ولذلك النبي لما سمع إنسان لعن شارب الخمر في عصره قال لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به، يضرب النبي ويؤتى به شارب خمر، فقال النبي لا تلعنه، لا تعين لعنه، وإن كان شارب الخمر ملعون لكن هذا معينه لا تلعنه، فقل الله لعن كل شارب خمر أو لعن شارب خمر. النبي قال لعن الله شاربها، فلعن لعنة الرسول لكن لا تعينه. ليش؟ لأنه من الجائز أن تكون عنده حسنات تمنع وقوع اللعن عليه والطرد، أن يكون عنده ميزة كان يحب الله ورسوله مانعة من وقوع اللعن عليه، أن يكون جاهل ما يعرف الحكم أنه هذه لعنة، مثل كثير أو بعض المتبرجات في بلد ينتشر فيها التبرج حتى يتزاورون المسلمين، يفطر رمضان تلقى شعرها وكذا تفطر مع ابن عمها وكذا بنطالها، أعوذ بالله، تجي بنت عمها لابسه كذا منعزل عن الرجال فتقول ما الله راعي الدين، تعتقد غطاءها رأسها مستحب، والله تفعل فعل مستحب يا ليتني أقدر عليه، مثل صيام الاثنين والخميس، تحس إيش غطى رأسها إيش من انتشار التبرج إنه يستحب غطى الرأس، هذه كيف تلعنها؟ تقولها متبرجة الله يلعنها، كيف جاهلة تحس بالتبرج؟ يعني جائز يعني الرجل يلبس بنطال، الحرمة تلبس بنطال، وش فيها؟ جاهلة عاشت في بيئة ما في أحد يقول لهم أن تبرج حرام، إذا في موانع لوقوع اللعن على الشخص، الجهل، التأويل، أن يكون يحب الله ورسوله، فكيف تلعنه تعينه؟ لكن الرجل كان ملعون في الأصل، أقصد شارب الخمر ملعون، فلما لعنه الصحابي وكان اسمه حمار وكان يشرب الخمر ويأتى به ويضرب النبي ويرجع يشرب الخمر ويضرب النبي جلد، فقال رجل من المسلمين لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني ما يستحي كل شوي يشرب خمر ويجي عند الرسول يضربه، فقال النبي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فما خطر بال الرجل أن هذا الرجل عنده من محبة الله ورسوله ما لا يصلح أن يوجه له اللعن مع أن يشرب الخمر، فقد يكون لك مانع من اللعن أنت ما تدري، جهل، تأويل، يحب الله ورسوله إلى آخره، فلا تلعن أحد بعينه. نعم.
قال رحمه الله فلا خلاف، لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأن لا ندري بما يختم له.
صحيح.
واستدل بعضهم بهذه الآية، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الطائفة أخرى بل يجوز لعن الكافر المعين، واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف. واستدل غيره بقوله عليه الصلاة والسلام في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم.
آخر آية وإلهكم.
قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
هذه الآية فيها دليل على وجوب توحيد الله، وأن الذي لا يوحد الله فإنه مشرك مخلد في النار. فيها وجوب توحيد الله وإلهكم أي معبودكم الذي تتعبدون له يجب أن يكون واحد وهو الله، فيخبر بتفرده بالإلهية بالعبادة وأنه لا شريك له لقوله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك شرع في بيان دلائل أنه يستحق العبادة وحده، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه دلالة التوحيد، نستحق العبادة. ما تراه من مطر، ما تراه من تصريف الرياح وأفعال الله في ذلك يوجب عليك أن تفرد بالعبادة، لأنك فردت بالأفعال فيجب أن تفرده بالعبادات والأقوال في ذلك والأفعال. نعم.
قال رحمه الله يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد
سبحانه وتعالى
الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم
سبحانه وتعالى.
وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية،
على وجوب، يعني وجوب إفراده بالإلهية. نعم.
بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته.
طيب خلنا إذن نكمل في الأسبوع القادم، ننتقل الآن إلى دراسة المسند ثم إلى دراسة الترمذي ثم الآداب الشرعية للمفلح ثم المختصر علوم الحديث ثم كتاب إيش؟ اختصر زاد المعاد السنة للكائي شرح السنة، ثم ننصرف راشدين. تذكرون فقرات الوليمة والشي؟ واحد بعض الناس يحضرون وليمة، الفقرة الأولى يحطون شاي، الفقرة الثانية قهوة، ثالثة حلوة، الرابعة عصير، خامسة سواليف، سادسة عشاء. كم قعد ذا كله؟ 3 ساعات. رجع نكس أسنانه في السيارة يروح ينام، قدر يقعد 3 ساعات هناك. جاء حلقة انتقلنا فيها من زهرة لزهرة، يبدأ بعد الكتاب الثاني يتبرى، متى يخلص حتى أروح أنام، متى يخلص حتى أروح إيش أتنزه، نعوذ بالله. ضعف إذا حصل في نفسك هذا عارج قلبك، لأنك استأنست بالقهوة والشاي، ما استأنس بالملائكة تحفك من حولك ويقال قوم مغفور لكم، سيئاتكم كلها اللي سويتوها قبل الحلقة بدلت حسنات، قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. بتوفى يوم الأيام، يعني البطن هذه الذي كنت دائما تتحفها بالطعام اللذيذ وش يصير فيها؟ جاء بالحديث أول ما ينتن في قبرك منك بطنك، أول ما تعفن ويأكلها الدود بطنك. فأحسن السماع. نعم.